جواب من هنا والله يأمر إن تحير بعضنا. قال اسألوا قلنا بفضلك فاهدنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، في الحلقات الماضية كنا نتكلم عن أمر جد خطير، والكلام على الربا كلام لا ينتهي، ولأن الدنيا بأسرها لا تستقيم إلا بانتفاء الربا، ولأن الدنيا بأسرها تضطرب بوجود الربا، لا سيما وأن الله تعالى قد أمر أو قد أعلن الحرب على آكل الربا، حيث قال الله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فأكل الربا من الموبقات أيضا كما قال الشيخ السبعة الموبقات. تكلمنا عن ولأن المسألة خطيرة، تكلمنا عن علل الربا أو علة الربا، لنرى هل المسألة واقفة على الأصناف الربوية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، هل وقفت عند ذلك أم يقاس عليها غيرها. تكلمنا على العلة، والعلة تؤذن بالقياس، العلة تؤذن بالقياس، وقلنا هناك جملتان، الجملة الأولى الذهب بالذهب والفضة بالفضة، هذه الجملة الأولى، واختلف العلماء فيها في علية الربا أو علة الربا في الذهب والفضة، وحقيقة الأمر قد بينا في الحلقات الماضية هي الثمنية المطلقة، أنها ثمن للأشياء، يبقى كل ما كان ثمن للأشياء فهو ذهب وفضة، يعني في الحكم، يعني يقع في الربا، يعني يقع في الربا احتراز مسألة النسيئة والفضل وغير ذلك على ما سيأتي الكلام عليه. فإذا قلنا بأنها الثمنية المطلقة، إذن إحنا عندنا ما صار ثمن الأشياء الآن بالأوراق النقدية، بما يسمى الأوراق النقدية. فقلنا نتكلم على أحكام الأوراق النقدية، وبعدها نتكلم على الأسهم في البورصة، الأسواق المالية، وبعد ذلك نتكلم على بعض البيوع التي حرمت من أجل الربا، ثم نتكلم على هيكلة البنوك سواء الربوية أو الإسلامية، لأن المسألة خطيرة ليست بالهينة. نحاول أن نبين ونقرب نظر العلماء، علماء الاقتصاد، مع علماء الشريعة الذين هم أصيل في الباب. الأوراق النقدية التي يتعامل بها اليوم كاليورو، كالدراهم، كالدنانير، كالجنيهات، لبيان أحكام هذه الأوراق أولا لابد أن نمر على أبحاث من الكلام على النقود، يعني حقيقة النقود، ما هي حقيقة النقود؟ النقود في اللغة هي جمع نقد، وهو كما قال أهل اللغة أصل يدار على إبراز شيء وبروزه، يعني يظهر، نعم. ومن ذلك نقد الدراهم، أي الكشف عن حالها وعن جودتها، وأنها صالحة غير صالحة، أنها مزيفة، أنها فيها بهرج. النقد أيضا يطلق ويقصد به خلاف النسيئة اللي هو التقسيط، نقد نقطتي كاش، يعني كما يقولون النقد خلاف النسيئة، وهو الإعطاء والقبض. وتقول نقدت الدراهم ونقدت الدراهم ونقدتها له، بمعنى أعطيته إياها. فالنقد أيضا يأتي بمعنى القبض، لكن هنا النقد في هذا الباب هو المال أو الثمن الذي أو قل الذي يستخدم، الشيء الذي يستخدم ثمنا للأشياء. والنقد أو النقود في الاصطلاح تطلق على جميع ما يتعامل بها الشعوب تطلق على جميع ما تتعامل بها الشعوب من دنانير ذهبية ودراهم فضية وفلوس نحاسية. وأيضا عرف علماء الاقتصاد المعاصرون بأنها شيء يكون مقبولا قبولا عاما بأنه يعني لتبادل السلع، بأنه وسيط للتبادل، وسيط للتبادل، وأيضا مقياس للقيمة، مقياس للقيمة ووسيط للتبادل العرف عما أن الناس جميعا قد قبلوا هذه السلعة، كأن تشتري سيارة بالجنيهات أو بالدولارات أو باليورو. فالتبادل تبادل السلع يكون الوسيط في التبادل، هو هذا الثمن، هو المال، هو هذه النقود، وأيضا في مقياس القيمة. وهذا ليس على يعني كلام الاقتصاد أو علماء الاقتصاد، هذا كلام الفقهاء، وعلماء الاقتصاد يستخرجون ذلك من كلام الفقهاء. الإمام مالك يقول: ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لهم سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة. يعني الحاصل أنه يقول لو الجلود ارتضى الناس فيها بالبيع والشراء، يعني يقول له اشتري منك يعني هذا البيت بمئة جلد من جلود البقر أو جلود الإبل، لو الجلود صارت وسيطا في التبادل، قال لأنزلها مالك منزلة الذهب والفضة، لأنزلها مالك منزلة الذهب والفضة. إذن لا يجوز أن تباع نسيئة، لا يجوز فيها التبادل بدون القبض والتماثل، يعني كل أحكام الربا تطبق عليها. وهذا قاله الإمام مالك على الجلود، فكيف بالأوراق النقدية التي تعرف عليها أو تعرفت عليها الدول بأنها ثمن للأشياء، بأنها ثمن للأشياء. ويطلق على النقود يعني أيضا ألفاظ أخرى حتى يعني يتسنى للذي يسمع أنه أن يكون له معلومة عامة عن هذه المسائل، وليعلم كيفية التعامل أيضا بالأموال والأوراق النقدية، وهل لها رصيد ليس لها رصيد، هذا ليس نبينه. الأثمان، يعني الأثمان لغة جمع ثمن، وهي القيمة. فثمن كل شيء قيمته، ثمن الذهب قيمته بمئة ألف، ثمن هذه السيارة 700 ألف، ثمن الشيء قيمته. وهذا في اللغة. أما في الاصطلاح فالثمن قد اصطلح عليه العلماء الثمن المقصود به النقدين، المقصود به الذهب والفضة، يعني اصطلح الفقهاء على النقدين، أن الثمن على النقدين من الذهب والفضة لكونهما يتصفان بالثمنية. يعني قالوا ثمن الذهب والفضة لاتصافهما بالثمنية. طبعا ثمن يعني ثمن الأشياء، أنا أبدل أشتري منك الأرض الزراعية بمئة أوقية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لجابر رضي الله عنه وأرضاه لما أعيا جمله ضربه المسلم فصار سيرا عظيما، فقال له النبي بعنيه بأوقية، وكان يزن الأوقية ويرجح يعني وأرجح له. إذا هنا المبادلة ثمن الأشياء الذهب والفضة. فإذا الأثمان في الاصطلاح هي تطلق على النقدين الذهب والفضة لاتصافهما بالثمنية. ويطلق أيضا على النقود الفلوس. الفلوس لغة جمع فلس، وهي ما يملكه الإنسان، يعني تكون كأن دراهمه صارت فلسا. في الاصطلاح الفلوس ما ضرب من المعادن من غير الذهب والفضة سكة قيمتها سدس درهم، صار نقدا في التعامل عرفا وثمنا باصطلاح الناس. يعني الفلوس ما ضرب من أجل أن يكون يصلح لوسيطا للتبادل وقيمة للسلع، لأن الناس في القديم كانوا يتعاملون بالمقايدة. المقايدة بيع عرض بعرض، عرض بعرض، بيع عرض بعرض، بيع 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 عرض، بيع شجر بأرض، بيع مثلا ثوبا، أن يبيع ثوبا بشيء آخر. فالمقايضة هي بيع العرض بالعرض. ثم بعد ذلك الناس صعب عليهم المقايضة فأخذوا وانتقلوا إلى النقود السلعية، يعني يبيع بيت مثلا بمئة ناقة، أو يبيع ثوبا بشات بصاع من تمر مثلا. واستصعب على الناس بعد ذلك فاتجهوا إلى النقود المعدنية، كانت مقايضة ثم كانت بعد ذلك السلع النقود السلعية، ثم ذلك انتقلت إلى النقود المعدنية، والنقود المعدنية بالذهب والفضة وأيضا النحاس، ثم انتقلت حتى بعد ذلك إلى النقود المصرفية، وهذا الذي سيأتي، انتقلت إلى الورقية والمصرفية، انتقلت إلى الورقية المصرفية. يبقى إذن الاتجاه كانت مقايدة في التعامل القديم، مقايدة عرض بعرض، ثم بعد ذلك النقوة الوسائط السلعية، يعني صارت النقود السلعية أنه بسلعة يشتري ما يريد. ثم انتقل في صعوبة كبيرة جدا في التبادل. الآن مش ممكن أتأتي رجل تقول له بصاع لبن ائتني بإزار ورداء أو جلباب أو شيء آخر يريد يشتريه، صعب على الناس ذلك. فانتقلوا إلى الذهب والفضة، انتقلوا إلى النقود المعدنية، الذهب والفضة والنحاس والبرونز، ثم انتقلوا بعد ذلك إلى النقود الورقية والمصرفية. وهذا يأتي تفصيله إن شاء الله بعد الفاصل. نسأل الله أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية.
والله يأمر إن تحير بعضنا قال اسألوا قلنا بفضلك فهدنا. يأمر إن تحير بعضنا قال اسألوا قلنا بفضلك فهدنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. إخوتي الكرام، ما زلنا نتكلم على أحكام النقود الورقية التي بين أيدينا والأوراق المصرفية، حتى ندخل في الأسواق المالية والكلام بعد ذلك على هيكلة البنوك وتعاملات البنوك بإذن الله تعالى. إخوتي الكرام، تكلمنا على أنه في القديم كانوا يتعاملون تبادل السلع، كان أمرا شاقا، لابد أن يجدوا وسيلة، لأنه أنا أحتاج للسلعة عندك وأنت تحتاج إلى الذي عندي. ففي تبادل السلع ما وجدوا إلا المقايدة، المقايدة عرض بعرض، يبيع عرض بعرض، كما نقول في زمن هذا يبيع سيارة بسيارة، ويبيع يبيع يبيع فيلا مثلا بأرض زراعية، عرض بعرض، يبيع عرض بعرض. وهذا شق على الناس، أنه أصلا يأتي بعرض يرضي الآخر الذي يريد أن يشتري منه أمرا هو يحتاجه. فانتقلوا إلى النقود السلعية، والنقود السلعية ده الترتيب الذي وصلنا إليه الآن. سنصل إلى ما وصل الناس إليه الآن في حاجات الدول والشعوب في مسألة التجارة والتبادل. فلما وجدوا أن العرض بعرض فيه ما فيه من المشقة، جعلوا نقودا سلعية، وهو أنه يشتري صاع من تمر بكيلوات من أو بمكيل من اللبن، أو يشتري مثلا أثوابا بأصوع من التمر. فكانت النقود سلعية، وأيضا هذه شقت على الناس، لأنه ليس كل من أراد الرطب من الرجل مثلا أنه سيرتضي باللبن الذي يجعله وسيطا في التبادل مثلا في هذا الباب. فالنقود السلعية في التبادل أيضا شقت عليهم. انتقلوا بعد ذلك إلى النقود المعدنية كالذهب والفضة. فلما انتقلوا إلى النقود المعدنية ضربوها سكة، الذهب، الفضة، النحاس، البرونز، و أو هم أيضا ابتدأوا بالنقود المعدنية بالنحاس والبرونز وغير ذلك، فاتجهوا بعد ذلك إلى مطلق الثمنية، إلى الذهب والفضة، لا سيما كما قال الشافعي الذهب هو أصل المعادن. ثم لم تقف النقود في العصر الحديث عند النقود المعدنية، بل انتقلت بعد ذلك أيضا إلى النقود الورقية. أنت تراه الآن الجنيه، الدراهم، الدولار، اليورو، انتقلوا إلى النقود الورقية. ثم انتقلوا بعد ذلك إلى الأوراق المصرفية، وهذا الذي أيضا سنبينه في هذا الباب، لأنه استقر الأمر الآن على النقود الورقية وأيضا المصرفية. النقود الورقية لما اتسع حجم التجارة بين البلاد وحجم المعاملات المالية، لجأ الناس إلى إيداع الأموال إلى خزائن لدى الصارفة والصاغة، وكانوا يعني المودعون يحصلون على صكوك بقيمة ودائعهم. ومع مرور الزمن استطاع التاجر بهذه الصكوك، عشان يحدث التبادل ويسهل تظهير هذا الصك، تظهيره يعني نقل ملكياته لآخر. الصك كان ملك لزيد، نقل ملكياته، كتب أن هذا الصك لعمر. نقل تظهير الصك هو نقل ملكية، كما يكون في الشيكات في هذا الباب، أنه لو كتب الشيك باسم أحد فهو قد منحه أن يأخذ المال بهذا الشيك. ثم ظهرت الحاجة إلى إصدار صكوك فئات صغيرة من الأموال ليتمكن التاجر من نقلها إلى غيره عند الحاجة. فأصبحت البنوك تتعامل بهذه الأوراق وتصدرها لعلمائها سميت بنك نوت، والبنك نوت حقيقته هو تعهد المصرف بيتعهد في دفع مبلغ معين من وحدات نقدية لحامل الورقة المكتوب فيها اسمه، لحامل الورقة المكتوب فيها اسمه. فهنا لما كان الأمر صار التبادل كثيرا وحاجة الناس أكثر، فالتاجر ليتمكن من نقل الأوراق جعلوا له أوراق، أوراق تسمى البنك نوت، تصدر هذه الأوراق لعملائها وبعد ذلك جعلوها البنك نوت كما قلنا تعهد. بعد ذلك تطور الأمر فالدولة تبنت أن تجعلها نقودا، تكتب جنيه 10 جنيهات إلى 20 جنيه. يبقى إذن المسألة على ما تبنت الدولة، وأنها جعلت هذه الأوراق على شكل نقود لتأخذ الصبغة الرسمية بقانون الدولة. إذا انتقلوا من البنك نوت إلى الأوراق، إلى الأوراق النقدية، فحقيقة الأمر النقود أو إلى النقود الورقية. النقود الورقية هي أقسام 3: نقود نائبة، نقود وثيقة، نقود إلزامية. نقود نائبة، نقود وثيقة، نقود إلزامية، كلها تجتمع في مسألة الرصيد، ما لها من رصيد من الذهب والفضة. النقود النائبة هي التي تمثل النقود المعدنية من ذهب وفضة، وهذه لابد لأن يودع الرصيد كاملا لهذه النقود. فالدولة لا تصدر أي كمية من النقود المعدنية إلا بعد إيداع رصيد كامل من الذهب والفضة. ثمن 100 أوقية من الذهب أو من الفضة في هذا الباب، يبقى لابد من إيداع ثمن 100 أوقية من الذهب أو من الفضة. لذلك يجوز للذي يحمل هذه الأوراق أن يستبدلها بالذهب والفضة، وتعتبر هذه الأوراق صكوكا، صك بدين على الدولة. يعني الدولة الآن أخذ منك 100 جرام أو 100 أوقية أو 1000 أوقية وأعطتك صكوكا أوراقا، الأوراق المعدنية، الأوراق هذه اللي هي النقود النائبة بتكون نائبة عن الذهب والفضة الذي عند الدولة. فأنت عندما تظاهر هذا الورق تظهيره نقل ملكية، ممكن يذهب يصرف يأخذ هذا الذهب والفضة، لكن الدولة لابد الصك بيعتبر دين على الدولة، والدولة عندها انت اودعت عندها الرصيد الكامل من الذهب والفضة. هذه العقود النائبة والتي يمكن ان يسحب منها الذهب والفضة بهذه الورقة. هو يقول اتعهد ان ادفع للطالب مثلا زيد او عمرو كذا 100 اوقية من الذهب، فيذهب فيسحب مكانها الذهب والفضة. النقود الثانية نقود الوثيقة، والنقود الوثيقة هي نقود ورقية، هي نقود ورقية مغطاة بالذهب والفضة لكن ليست تغطية كاملة. النقود النائبة تغطية كاملة، النقود الورقية هذه اللي هي الوثيقة انها مغطاة بجزء من الرصيد. يعني لو كان الورق على 1000 أوقية فيكون هو اودع 500 أوقية، يبقى إذن أقل من الرصيد، أقل من الرصيد. المهم يكون في رصيد، نعم يكون في رصيد لكن ليس رصيد كاملا. وتستمد قوتها، والناس يتعاملون بها تبادلا للأسواق من قوة الدولة أصدرتها. يعني الدولة تكون يقول لك الباقي دين عندي، فالدولة هي التي أصدرت الأوراق هذه فتأخذ قوتها، ويستطيع المرء أن يتبادل بها، أن يتعامل بها، ويستطيع أيضا أن يعذر بمن يتعدى عليها. النقود الثالثة أو القسم الثالث من النقود، النقود الإلزامية. شوف أنت رأيت العلاقة بين النقود الوثيقة بين النقود النائبة. النقود النائبة الرصيد كامل، وضع رصيد كامل. النقود الوثيقة جزء منه يكفي في هذا. النقود الإلزامية التي ليس لها غطاء، ما في لها غطاء، يعني خرجت عن مسألة الغطاء لها، وهي تستمد قوتها وقيمتها من القانون الذي فرضها عملة للتداول، ولو ألغى التعامل بها أصبحت عديمة الفائدة. يعني أنه الدولة تقول الدولة هنا يعني لا تتعامل إلا بالجنيه المصري، أو الدولة تتعامل إلا باليورو، أو تتعامل بالدراهم. فده اختياري، ده اختياري. فالدولة تقول نتعامل بالأوراق النقود الإلزامية الجنيهات، حتى لو لم يكن لها رصيد، قوتها من قوة الدولة التي تبنتها، قوتها من قوة الدولة، إرادة الدولة التي تبنتها. هذا بالنسبة للكلام على النقود الورقية. احنا قلنا الناس خرجوا من المقايدة إلى النقود السلعية، ثم ذهبوا إلى النقود المعدنية ثم النقود الورقية والنقود المصرفية. انتقل من النقود الورقية اللي هي خلاصتها يعني لابد أن يكون لها رصيد، لابد أن يكون لها غطاء من الذهب والفضة، ما ده أصل الثمنية من الذهب والفضة، لابد أن يكون له غطاء من الذهب والفضة، لأنها يعني هذه النقود يعني الذهب هي أثمان، والأثمان لابد لها من غطاء من رصيد الذهب والفضة. لذلك هذه النقود الورقية التي لها رصيد غطاء من الذهب والفضة تنقسم إلى ثلاثة: النقود النائبة اللي هي عبارة عن ورقة صك، لأنه ممكن يصرف فيها الذهب والفضة وقدر الذهب والفضة الذي أودعه في البنك، فالبنوك تعطيه صكوكا، والصك لكل إنسان مكتوب فيه يعني الذي ممكن أن يأخذه من الذهب ومن الفضة، لأن الرصيد كامل عندهم، الرصيد كامل عند الدولة. الثانية هي العقود الوثيقة، بيكون لها رصيد غطاء، لكن غطاء ليس غطاء كاملا وليس غطاء كافيا، غطاء بعض. نعم، فهذه النقود الورقية المغطاة تغطية جزئية ليست كاملة، تستمد قوتها طيب منين؟ من الدولة التي فرضتها أو الدولة التي طرحتها للتداول وللتعامل بها. فلذلك النقود الإلزامية التي ليس لها غطاء قوتها من قوة الدولة، قوتها من قوة الدولة. نعم، هذه بالنسبة للكلام على الأولى إجمالا، وهي مسألة النقود الورقية. النقود المصرفية وهي مهمة جدا، احنا قلنا التداول كان بالمقايضة بنقود السلعية بنقود المعدنية ثم النقود الورقية والنقود المصرفية أيضا، ولأننا سنتكلم على أسواق المال والكلام على المصارف وأيضا المصارف الإسلامية. النقود المصرفية والمراد بالنقود المصرفية هي الأوراق التجارية التي تصدرها البنوك التجارية، كإيه؟ كدفتر الشيكات، كالشيكات دي نقود مصرفية، لأنه شيك بيكتب مبلغ كذا حامله كذا لحامله، أو مبلغ باسم محمد زيد عمر ويكتب المبلغ الذي يريد أن يعني يعطيه إياه. فعندما يودع شخص معينا مبلغا معينا من النقود في حسابه الجاري يعطى دفتر الشيكات، يستطيع أن يدفع التزاماته عن طريق تلك الشيكات، وقد أصبح الناس يتعاملون بها بدلا من النقود الورقية. المعنى أنه يكون مع شيك وبعد كده أو خرج فيزا كارت وغير ذلك، عنده هو حساب جاري، عنده أموال، وهو يعلم أنه في احتياج إلى شراء سيارة شراء بيت، فيكتب الشيكات لصاحبها ويذهب يعني المصرف، يذهب الذي معه الشيك إلى المصرف ويصرف المال الذي عندهم من هذا الرجل. هذه هي النقود المصرفية. نعم، يرى البعض إدخال مختلف أنواع الودائع الرئيسية في النقود المصرفية مثل الودائع الجارية والودائع الأجل وودائع التوفير، وهذا أخذ به البنك الأهلي المصري وغيره. هذا بالنسبة للنقود المصرفية. إذن جملة الكلام على الأوراق النقدية نقول بأنها النقود أو الفلوس، نقول بأن الأصل في التبادل بين السلع يجب أن يكون هناك ما يكون مقابلا، فكان التبادل كما قلنا بالمقايدة، ثم التبادل بعد ذلك بالنقود السلعية، ثم النقود المعدنية، ثم الورقية والمصرفية. أحكام هذه التعامل بهذه النقود، أحكام هذه التعامل بهذه النقود، يلزمنا أن نتعرف على الثمنية، ثم بعد ذلك نتعرف على الفلوس، ثم نعطي حكما نهائيا في هذه الأوراق المتداولة بين الناس الآن، ثم نرجع إلى الأسواق المالية والكلام على البورصات. وطبعا البورصات هناك فيها أمور تشيب، يعني كما يقولون في غرر وفي غش وفي أيضا صرف وفي عدم تقابض في المجالس، وأيضا فيها أسهم للشركات، كل هذا حلال. فالبورصة البورصات مخلطة بين الحرام والحلال، وهذا يأتي إن شاء الله تفصيله عندما ننتهي من أحكام الأوراق النقدية أو التعامل بالنقود، وهذا يأتي في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى. أسأل الله أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فقه الحياة ونورها في شرعنا، ولكل مسألة جواب من من هنا والله يأمر إن تحير بعضنا. قال اسألوا قلنا بفضلك فاهدنا.